الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم التكنولوجيا تقدم. الشركات المتعددة الجنسية. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الخدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا، نرحب بكم في الحلقة السادسة من الحلقات الإذاعية، وهي بعنوان تقنيات قرارات الاستثمار الأجنبي لمادة الشركات المتعددة الجنسية، حيث سيتم مناقشة المحاور التالية: طبيعة القرارات الاستثمارية الأجنبية، آليات تقييم الاستثمار، آليات تقييم الاستثمار الأجنبي، المشاكل والصعوبات في تقييم الاستثمارات الأجنبية، معدل العائد المطلوب في تقييم الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي القيمة الحالية المعدلة. أعزائي طلاب وطالبات جامعات العلوم والتكنولوجيا، وقبل البدء المحاور السابقة، ينبغي عليكم بعد الاستماع إلى هذه الحلقة الإجابة على الأسئلة التي وردت في نهاية الحلقة الماضية، وهي: السؤال الأول، وضح طبيعة القرارات الاستثمارية الأجنبية وآليات تقييم الاستثمار الأجنبي. السؤال الثاني، ما هي المشاكل والصعوبات التي يمكن مواجهتها في تقييم الاستثمارات الأجنبية؟ السؤال الثالث، ما هو معدل العائد المطلوب في تقييم الاستثمار الأجنبي المباشر؟ عزيزي الطالب، وقبل أن نخوض في المحاور السابقة، يجب التذكير الآتي: يخضع الاستثمار سواء كان محليا أم دوليا، وطنيا أم أجنبيا، لعمليات تقويم اقتصادي للوقوف على جدوى ذلك الاستثمار، وذلك من خلال تحليل العوائد كتدفقات نقدية داخلة والكلف بوصفها تدفقات نقدية خارجة. إن العلاقة بين ما يدخل المشروع الاستثماري المقترح وما يخرج منه مقيمة وفق مبدأ التفضيل الزمني وعلى أساس القيمة الحالية. تهدف هذه الحلقة إلى التعريف بتقنيات الاستثمار بشكل عام، مع توضيح الجوانب القائمة الأفضليات الزمنية للمستثمر والتباين في القيمة، مع شرح للطرق المستخدمة في تقويم الاستثمارات بشكل عام. المحور الأول، طبيعة القرارات الاستثمارية الأجنبية. لا تختلف عملية تقييم قرارات الاستثمار الأجنبية عن الوطنية من حيث التقنيات المستخدمة، وإنما يكمن الاختلاف في بعض المشاكل التي قد تعترض عملية تقييم الاستثمار الأجنبي، وأهمها الخطر السياسي، خطر العملة، والخطر الاقتصادي. فضلا عن ذلك، أثر تدفقات على هيكل رأس المال بسبب القروض غير المكلفة التي قد تحصل عليها الشركة أو الفرع من الحكومة المضيفة. إن عملية تقييم الاستثمار تخضع عدة طرق، منها طريقة صافي القيمة الإجمالية، وطريقة معدل العائد الداخل على الاستثمار، وطريقة فترة الاسترداد، والكثير من تلك الطرق. المحور الثاني، آليات تقييم الاستثمار. تعتمد أساساً على احتساب التدفقات النقدية للمشروع، الاستثماري المقترح الداخلة والخارجة من وإلى المشروع على وفق الصيغة التقليدية المتعارف عليها في أدبيات الإدارة المالية. وكما يأتي، أولاً التدفقات النقدية. يرتبط مفهوم التدفق النقدي بالموازنة الرأسمالية والقرار الاستثماري. إن التقنيات المحاسبية غالباً ما تكون محدودة كعملية القياس لأمد معين وهو سنة محاسبية، وهي لا تأخذ في الاعتبار ما يأتي. 1- مبدأ التفضيل الزمني الذي يعتمد أفضلية استلام النقد اليوم عن استلام نفس المبلغ في المستقبل. 2- أثر الاندلاع غير المباشر على التدفق النقدي. عزيزي المستمع، نخلص مما سبق أن الموازنة الرأسمالية يجب أن تضع تنبؤاتها اعتمادا على التوقيتات الزمنية للتدفق النقدي وعلى العوائد التي يمكن أن تحققها نتيجة الأفضليات الزمنية تلك بين الوقت الحالي والزمن المستقبلي. وتقسم التدفقات النقدية إلى تدفقات نقدية داخلة، وتضم كل النقد الداخل إلى المشروع طيلة عمره، والتدفقات النقدية الخارجية، وتضم النقد الخارج من المشروع خلال نفس الفترة. ويطلق مفهوم صافي التدفق على حاصل الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، أي أن صافي التدفق النقدي يساوي التدفق النقدي الداخل مطروح منه التدفق النقدي الخارجي. إن صافي التدفق النقدي يشكل سلسلة من التدفقات النقدية الداخلة والخارجة على مدى سنوات العمر الإنتاجي للمشروع. فإذا كان صافي التدفق النقدي موجبا، فإن هذا يعني أن التدفقات الداخلة أكبر من التدفقات الخارجة، وإذا كان التدفق النقدي سالبا، فإن ذلك يعني أن التدفقات الخارجة أكبر من التدفقات الداخلة. 2- احتساب القيمة الحالية. يرتبط مفهوم القيمة الحالية بالتفضيل الزمني بين القيمة المستقبلية للنقد والقيمة الحالية له، إذ يقوم مبدأ التفضيل الزمني على أن الحصول على دينار اليوم أفضل من دينار الغد، لسبب مفاده رغبة الفرد بالحصول على الدينار اليوم لقضاء حاجة ما أو إيداعه أو استثماره يحقق عائدا من وراء ذلك، وتعكس تلك الأفضلية فرصة ضائعة لذلك الفرد. ويقصد بذلك إيجاد القيمة المستقبلية في إطار مفهوم سعر الفائدة، ويعرف سعر الفائدة بأنه سعر النقد الذي يعوض الوحدة النقدية عن التناقص في قيمتها بسبب التضخم والخطر. أما مفهوم سعر الخصم فهو معكوس سعر الفائدة، ويمثل أفضلية النقد الزمنية. وتختلف عمليات الخصم فيما إذا كان المبلغ دفعة واحدة أو سلسلة من الدفعات، وفيما إذا كانت الدفعات متساوية أو غير متساوية. طرق التقييم الاستثماري. هناك العديد من طرق تقييم الاستثمارات الرأسمالية، والتي تعتمد على مفهوم القيمة الحالية، وسوف نناقش 3 طرق هي كما يلي. أولا، طريقة صافي القيمة الحالية. يطلق صافي القيمة الحالية على الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية وتكلفة الاستثمار الأصلية. فصافي القيمة الحالية تساوي القيمة الحالية للتدفق النقدي مطروح منه تكلفة الاستثمار. ويقصد بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية التدفق النقدي السنوي مضروبا في معامل القيمة الحالية، حيث أن معامل القيمة الحالية يقصد به القيمة الحالية لدينار واحد بسعر خصم معين ولمدة زمنية معينة، ويحتسب إما باستخدام الصيغة الرياضية أو من خلال الجداول المعدة لذلك الغرض. ويمكن للطالب الرجوع إلى مثال رقمي في صفحات الكتاب من رقم 192 إلى 198 من الكتاب المقرر لحالات مختلفة. 2- طريقة معدل العائد الداخلي على الاستثمار. تعد طريقة مهمة في تحليل الاستثمار أساسا على الطريقة السابقة صافي القيمة الحالية. يقصد بمعدل عائد الاستثمار بأنه المعدل الذي تضخم به التدفقات النقدية لتصبح مساوي لتكلفة الاستثمار بالقيمة الحالية. بعبارة أخرى، يمكن القول بأن المعدل الذي تصبح قيمة صافي القيمة الحالية مساوية للصفر. وهناك أمثلة وحالات رقمية يمكن للطالب الرجوع إليها للمزيد من المعرفة في صفحات الكتاب. معيار القبول للمقترحات الاستثمارية بموجب طريقة معدل عائد الدخل الاستثمار. عزيزي الطالب، إن احتساب معدل عائد الدخل للمقترحات الاستثمارية سوف يساعد في ترتيبها من أعلى إلى أدنى معدل، رغم أن معدل عائد الدخل الاستثمار يعد عاملا مهما في قبول المشاريع. ولكي يقبل المقترح الاستثماري يجب أن يكون معدل عائد الداخلي الاستثمار أكبر من كلفة رأس المال، وتعد هذه القاعدة الرئيسية في اختيار البديل الأفضل. الطريقة الثالثة، مؤشر الربحية. الطريقة الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على طريقة صافي القيمة الحالية يطلق عليها مؤشر الربحية. هذا من خلال قسمة القيمة الحالية للتدفقات النقدية مطروحا على تكلفة الاستثمار. فمؤشر الربحية يساوي القيمة الحالية للتدفقات النقدية مقسوما على تكلفة الاستثمار. عندها يقبل المقترح الاستثماري بالمؤشر الربحية الأكبر من الواحد، وإذا كان المؤشر الربحية يساوي واحد هذا يعني أن المقترح لا يحقق ربحا أو خسارة. إذا كان مؤشر الربحية يساوي صفر فإن القيمة الحالية للتدفقات النقدية تساوي تكلفة الاستثمار. أيضا عزيزي الطالب، هناك أمثلة رقمية في صفحات الكتاب يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها كحالات تطبيقية. المحور الثالث، آليات التقييم للاستثمار الأجنبي. إن احتساب التدفقات النقدية للمشروع الاستثماري في البلد المضيف هناك مدخلين لتقييم الاستثمارات الأجنبية، وهما: المدخل الأول احتساب التدفقات النقدية وخصمهما بسعر خصم محلي والوصول إلى صافي القيمة الحالية للمشروع بالعملة المحلية ثم يتم تحويلها. أما المدخل الثاني فيتضمن تحويل التدفقات النقدية السنوية للاستثمار الأجنبي المشروع إلى عملة البلد الأم بموجب سعر الصرف الآني لكل سنة، وبالتالي تخصم التدفقات النقدية بمعدل خصم عملة البلد الأم ثم الحصول على صافي القيمة الحالية، حيث تؤشر ربحية المشروع الاقتصادية من وجهة نظر الشركة الأم. إن نتائج المدخلين سوف تكون واحدة، حيث تكون الأطر النظرية لهما واحدة من حيث سعر الخصم وسعر الفائدة وسعر الصرف ومعدل التضخم وغيره. المحور الرابع، المشاكل والصعوبات في تقييم الاستثمارات الأجنبية. هناك عدد من الأسباب التي تقف أمام طرق التقييم التقليدية، وخاصة طريقة صافي القيمة الحالية في الاستثمارات الأجنبية. فهل يمكن تعديل طريقة صافي القيمة الحالية بوصفها الأساس الذي يعول عليه في تقييم الاستثمارات لاستخدامها في تقييم الاستثمارات الأجنبية؟ عزيزي الطالب، إن أهم المشاكل التي تعترض هذه الطريقة هي: المشكلة الأولى، مشكلة تباين صافي القيمة الحالية والنظر إليها من قبل إدارة الشركة في الدولة الأم من خلال النظر إلى صافي القيمة الحالية في موقع الاستثمار في الدولة المضيفة، وأن هذا التباين في المنظور لا يؤخذ بنظر الاعتبار، بل أن ما تحدده إدارة الشركة في البلد الأم هو الذي يعول عليه. المشكلة الثانية تتعلق بدرجة الخطر الذي يواجه الاستثمارات الأجنبية وسعر الخصم المناسب لاستخدامه في احتساب صافي القيمة الحالية. لذا فإن تقييم قرارات الاستثمار الأجنبية يجب أن تأخذ في الاعتبار ما يأتي: 1- التقلبات في أسعار الصرف طيلة مدة الاستثمار. 2- ضرورة أن تأخذ بنظر الاعتبار الأخطار النظامية التي يتم التعامل معها من قبل المستثمر. 3- إن المشروع سوف يتأثر بكل السياسات الاقتصادية للبلد المضيف للاستثمار وما تفرضه الحكومة من قيود وتغيرات. 4- إن التدخل الحكومي قد يؤدي إلى تجميد أرباح الاستثمار مما يحول دون تحويلها إلى البلد الأم. المحور الخامس، معدل العائد المطلوب في تقييم الاستثمار الأجنبي المباشر. تؤكد النظرية الحديثة لسوق رأس المال استنتاجا مفاده أن تطبيق عملية خصم التدفقات النقدية للمشاريع تعتمد على معدل العائد المطلوب لدرجة خطر السوق لذلك المشروع. وهناك العديد من المشاكل التي تعترض تنفيذ عملية التقييم، فلا تظهر هنا الصعوبات إلا في إطار الاستثمارات الأجنبية بسبب اختلاف أسعار الفائدة وعوائق السوق التي يمكن أن تحقق في دول مختلفة وانخفاض كفاءة السوق في الكثير من الدول، وأيضا والأهم التقسيمات الدولية لأسواق رأس المال. إن أحد المداخل لتقدير واحتساب كلفة رأس المال لغاد الاستثمارات الأجنبية هو أن تكون قاعدتها على الفرصة المحلية الضائعة لكلفة رأس المال. عزيزي الطالب، إن أحد الأهم الأسباب التي تقف وراء الاستثمارات الأجنبية هو تنويع الموجودات للشركة عبر عدد كبير من الدول. وكما نعلم أن الاستثمار، أي استثمار، هو دالة للظروف الاقتصادية، ولكن الاستثمار الأجنبي هو دالة أيضا لظروف اقتصادية ولكنها غير تلك الظروف التي تكون في الدولة الأم. وإذا كان التنويع هو المدخل، فهل يمكن التنويع من خلال استخدام الاستثمار الأجنبي المباشر؟ إن الجواب يكمن في قدرة تلك الشركات على تنمية استثماراتها المباشرة بكفاءة، وأيضا متى يمكن أن يكون ذلك الاستثمار مرغوبا به وجذابا للدولة المضيفة. إن التنويع الدولي موضوع مختلف، فالاستثمار الأجنبي المباشر إذ ليس شرطا أن يقلل التنويع الدولي الخطر ويعظم العائد. المحور السادس، طريقة القيمة الحالية المعدلة. إن هناك نقطتين رئيسيتين يمكن الاستفادة منهما في استخدام التقنية النوعية الأفضل للوصول إلى قرار الاستثمار، وهما: أولا، النظريات التي تحكم الاقتصاد المالي الدولي حيث التعامل مع سعر الصرف وسعر الفائدة ومعدل التضخم القائم بين الدول. ثانيا، تباين التعاملات الدولية في جذب الاستثمارات وما تستخدمه من مختلف المحفزات لجذب تلك الاستثمارات. عزيزي المستمع، إن الاستثمار الأجنبي يستند على تباين واختلاف المواقع التي يستقر فيها، وبهذا تختلف أسعار الفائدة حسب اختلاف تلك المواقع، وتختلف أيضا حركة الأسعار وأسعار الصرف إلى غير ذلك من المضامين المختلفة. وصيغة التفاعل بين القرار الاستثماري والقرار التمويلي بدأت تظهر بشكل جديد ضمن عمليات تقويم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لذا فلا يمكن أن تعمل طريقة صافي القيمة الحالية بشكل أهل مهود، ولا بد من إدخال بعض التعديلات. وبعد كل ذلك تبقى مسألة تقدير أسعار الخصم مشكلة ذات أهمية كبيرة في عملية التحليل. ولكن رغم كل ذلك، إن استخدام القيمة الحالية المعدلة يمكن أن يعطي هذه القاعدة تركيزا الكثير من الأمور التي يجب أخذها بنظر الاعتبار. عزيزي الطالب، عرضت حلقة اليوم تقنيات تقويم الاستثمار الأجنبي، وتناولت كيفية تقويم قرار الاستثمار بشكل عام والنظرية التي يستند عليها وهي التفضيل الزمني والقيمة الحالية. أعزائي الطلاب والطالبات في جامعات العلوم والتكنولوجيا، وقبل أن نختتم هذه الحلقة أحب أن أطرح عليكم تساؤلات سيتم مناقشتها والإجابة عليها في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، وهي: السؤال الأول، بيّن مفهوم الاتجاه بالخدمات المالية والمصرفية. السؤال الثاني، وضح أشكال التعاملات الدولية للخدمات المالية والعلاقات المالية وطبيعتها في تعدي الحدود. السؤال الثالث، بيّن دور التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالاتية في تطور الخدمات المصرفية. وبهذا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر يتجدد بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشركات المتعددة الجنسية. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الفدوي.